الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. علم الفرائض. الإعداد والتقديم دكتور علي الهمداني. الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، أعزائي الطلاب، عزيزي الطالبات، كنا قد تحدثنا في المبحث الثالث عن أصحاب الفروض وشروط استحقاقهم، وضربنا أمثلة تطبيقية لكل صاحب فرض. والآن ننتقل بكم إلى المبحث الثالث، وهو يتحدث عن العصبة. من المعلوم أن الإرث نوعان، إما بالفرض، وهذا ما تضمنته المباحث السابقة عن الفروض وأصحابها وشروط استحقاقهم لها وأحوالهم، وإما بالتعصيب، وهو ما سنتحدث عنه في هذا المبحث. ويتضمن الحديث فيه تعريف العصبة لغة واصطلاحا، وأنواع العصبات وبيانها، وكيفية إرث العصبة، وأمثلة تطبيقية مجدولة للعصبات وأنواعها. أولا، تعريف العصبة لغة. العصبات جمع عصبة، وهي مأخوذة من عصب القوم بالرجل عصبا إذا اجتمعوا وأحاطوا به، ويسمى للعصبة الواحد وغيره مذكرا ومؤنثا، وهي لغة قرابة الرجل لأبيه. وإنما سموا عصبة لأنهم عصبوا به وأحاطوا به، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به. ومنه العصائب، وهي العمائم يشد بها الرأس من جوانبه الأربع، فالآباء جانب، والأبناء جانب، والأخوة جانب، والأعمام جانب. تعريف العصبة اصطلاحا. والعصبة اصطلاحا هو من يرث بلا تقدير، أو هو من يحوز التركة إذا انفرد بها، أو يحوز ما أبقاه أصحاب الفروض، وقد يسقط إن لم يبق شيء من التركة. وإذا أطلقت العصبة فالمراد بها العاصب بنفسه. ثانيا، أنواع العصبات أو أقسامها. تنقسم العصبة إلى قسمين رئيسيين، عصبة نسبية وعصبة سببية. أما القسم الأول فهو ثلاثة أنواع: النوع الأول عصبة بالنفس، النوع الثاني عصبة بالغير، النوع الثالث عصبة مع الغير. أما النوع الأول فهم جميع الرجال الوارثين إلا الزوج والأخ الأم، وتقدم جميع الرجال الوارثين بالتفصيل في التمهيد. والعصبة بالنفس هي كل ذكر قريب للمتوفى لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهم ست جهات عند الحنابلة وأبي يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة، وهي البنوة: واحد البنوة، الثاني الأبوة، الثالث الجدود مع الأخوة، الرابع بنو الأخوة، الخامس العمومة، السادس الولاء. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه خمس جهات: واحد البنوة، اثنين الأبوة، ثالث الأخوة، أربعة العمومة، خمسة الولاء بإدخال الجد وإن علا في الأبوة، وإدخال بني الأخوة وإن نزلوا بمحض الذكور في الأخوة. وعند المالكي والشافعي سبع جهات بزيادة بيت المال. كيفية توريث العصب بالنفس. إذا تعددت جهات التعصيب قدمت كل جهة على الجهة التي بعدها، فإذا استووا في الجهة يعتبر التقديم بالقرب، أي قرب الدرجة، ثم إذا استووا في القرب اعتبر التقديم بالقوة. قال العلامة الجعبري: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. ومعنى التقديم بالجهة أن الأبناء يقدمون على الأب والجد، والأب على الأخوة، والأخوة على الأعمام. ومعنى التقديم بالقرب أن من كان قريبا إلى الميت يقدم على الأبعد وهم في جهة واحدة، فالأبناء يقدمون على أبناء الأبناء، والأب يقدم على الجد. ومعنى التقديم بالقوة أن يكون الوارثان في جهة واحدة وفي رتبة واحدة، إلا أن أحدهم أقوى من الآخر، مثل الأخ الشقيق والأخ الأب، فهم في جهة واحدة وفي رتبة واحدة، إلا أن الشقيق أقوى من الأخ الأب لأنه أدلى إلى الميت بالأب والأم فقوي بذلك فقدم. أما أدلة توريث العصبات فهو ثابت في القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله تعالى: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وأما السنة فقد روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحديث رواه البخاري عن ابن عباس. والعصبات بالنفس إما أن يكون معهم صاحب فرض وارث أو لا يكون معهم صاحب فرض، فإن كان معهم صاحب فرض أخذ صاحب الفرض نصيبه وما بقي أخذته مع العصبات حسب الترتيب السابق، وإن لم يبق شيء فلا شيء لهم إلا في المسألة المشتركة. والمسألة المشتركة هي زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق، أو زوج وجدة وأخوان لأم وأخوان شقيقان أو أكثر. وهذه صورة جدولتها: الأولى زوج أم أخوان لأم أخ شقيق، فالزوج يأخذ النصف لأنه لا يوجد فرع وارث يحجبه، والأم تأخذ السدس لوجود العدد من الأخوة أو الجمع من الأخوة، والأخوان لأم يأخذان الثلثين، والأخ الشقيق يشترك معهم، فالأخوان لأم والأخ الشقيق يأخذان أو يأخذون الثلث. والمسألة من ستة: نقض الزوج نصفها ثلاثة، والأم سدسة واحد، ويبقى اثنان بين الثلاثة الأخوة، لكن عددهم الثلاثة لا تنقسم عليهم اثنان وهي السهام، فنضرب عدد رؤوسهم ثلاثة في أصل المسألة، ثلاثة في ستة بـ18، ثم نضرب سهام الورثة في جزء السهم الذي هو ثلاثة، فنقول الزوج أخذ ثلاثة في الأولى نضرب ثلاثة في ثلاثة بـ9، والأم أخذت واحد نضرب واحد في ثلاثة بـ3، والأخوة أخذوا اثنين اثنان في ثلاثة بـ6، لكل واحد اثنان. المسألة الثانية: زوج وجدة وأخوان لأم وأخوان شقيقان، فالزوج كالأولى يأخذ النصف لأنه لا يوجد فرع وارث يحجبه، والجدة تأخذ السدس لأنه لا يوجد أم تحجبها، وأخوان لأم وأخوان شقيقان يقتسمون الثلث بينهم. والمسألة من ستة: نعطي نصف التركة للزوج ثلاثة، والجدة سدسها واحد، ويبقى اثنان بين الأربعة الأخوة، ولكن الاثنان وهما سهمان لا ينقسمان على عدد الرؤوس أربعة، وبين الاثنين والأربعة توافق في النصف، فينزل عدد رؤوس الورثة إلى وفق السهام اثنين، ونضرب اثنين في ستة بـ12، ثم نضرب سهام الورثة، أخذ الزوج ثلاثة في اثنين بـ6، والجدة أخذت واحد نضربه في اثنين بـ2، والأخوة أخذوا اثنين نضرب اثنين في اثنين بـ4، لكل واحد سهم. ففي هاتين المسألتين أصحاب الفروض هم الزوج والأم والأخوان لأم في المسألة الأولى، وقد استغرقوا التركة ولم يبقى شيء للأخ الشقيق في الأولى ولا للأخوين الشقيقين في الثانية، والأخوة الأشقاء من العصبات لا يأخذون إلا ما بقي بعض أصحاب الفروض إلا في هذه المسألة المشتركة، فإنهم يشاركون الأخوة لأم في الميراث، يأخذون الثلث بالسوية ذكرهم وإنثاهم سواء، والمسألة خلافية بين الفقهاء في توريث الأخوة الأشقاء مع الأخوة الأم، وقد ورثهم الشافعي ومالك وأهل المدينة وأهل الشام، ولم يورثهم الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. والمسألة المشتركة مسألة مشهورة حكم فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأعطى الأخوة الأم الثلث ولم يعط الأشقاء شيئا في المرة الأولى. فجاءوا إليه وقالوا: يا أمير المؤمنين، ألسنا أبناء أم واحدة؟ هب أن أبانا كان حجرا ملقا في اليم أو كان حمارا، فاستحسن ذلك منهم عمر وشركهم في الميراث، ولذلك سميت بالمشتركة، وتسمى أيضا بالحمارية والحجرية واليمية النسبة إلى ما قاله الأخوة الأشقاء لعمر رضي الله عنه. وإن لم يكن مع العصبات صاحب فرض وارث، فإنهم يرثون التركة حسب الترتيب السابق، فتقدم الجهة ثم القرابة ثم القوة، ويكون أصل المسألة هي عدد رؤوسهم، فإن كان الوارث واحدا فإنه يأخذ التركة كاملة، ولا حاجة إلى وضع مسائل وحساب، وإن كانوا أكثر من واحد فإن أصل المسألة هي عدد رؤوس الورثة، فإن كان معهم إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإليك أمثلة تطبيقية مجدولة على هذا النوع من العصبات، وهو النوع الأول، العصبة بالنفس. مثال واحد: هلك عن بنت وزوجة وبنت ابن وأخ شقيق، وهذه صورة جدولتها، يعني زوجة تأخذ الثمن ويوجد الفرع الوارث، والبنت تأخذ النصف لأنه لا يوجد معصب لها ولا مشارك لها ويقتها، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، والأخ الشقيق عاصب. أصل المسألة من 24، لأن فيها السدس لبنت الابن والثمن للزوجة، ومخرج السدس والثمن 24، للزوجة الثمن 3 وللبنت النصف 12، ولبنت الابن السدس 4 تكملة الثلثين، وبقي 5 للأخ الشقيق عصبة. مثال 2: هلكت عن زوج وبنتين وأم وأخ شقيق، وهذه صورة جدولتها، يعني زوج له الربع، بنتان الثلثان، الأم السدس، الأخ الشقيق الباقي عصبة، وهو هنا صاقد لأنه لم يبق شيء من التركة. المسألة أصلها من 12 وعالت إلى 13 لأن فيها الربع والسدس ومخرجهما من 12، فللزوج الربع 3 وللبنتين الثلثان 8 وللأم السدس 2، ومجموع سهامهم زاد على أصل المسألة فعالت إلى 13، ولم يبقى للأخ الشقيق شيء فسقط، لأن العصبة إذا لم يبقى لهم شيء يسقطون، وهذا المثال يوضح ذلك. وهذان المثالان فيما إذا كان مع العصبات أصحاب فروض، وإليك أمثلة فيما إذا انفردت العصبات التركة. المثال الأول: هلك عن ابن وابن ابن وأخ شقيق، فالابن هنا يأخذ التركة كاملة ولا شيء لابن الابن، لأن الابن أقرب إلى الميت منه، ولا شيء للأخ لأن الابن مقدم عليه بالجهة. المثال الثاني: هلك عن أخوين شقيقين وأخوين الأب، المسألة من 2، عدد رؤوس الأخوة الأشقاء، وليس للأخوة الأب شيئا لأن الأخوة الأشقاء يحجبونهم بقوة القرابة لأنهم يدلون إلى الميت بجهتي الأم والأب. المثال الثالث: هلك عن ابن وثلاث بنات وابن ابن، هنا ابن الابن لا شيء له لأنه محجوب بالابن، والبنات فهم أقرب منه، والمسألة من 5، عدد رؤوس الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين. المثال الرابع: هلك عن ابن ابن وبنت ابن وأخ شقيق، فالأخ الشقيق هنا محجوب بابن الابن فهو مقدم عليه بجهة البنوة، فالبنوة تقدم على الأخوة كما تقدم، والمسألة من 3، للذكر مثل حظ الأنثيين. النوع الثاني من العصبات: العصبة بالغير. والعصبة بالغير هي كل أنثى لها فرض مقدر ثم صارت عصبة بسبب وجود ذكر عصبها، وتنحصر في 4 من النساء: البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب، وهي البنت مع أخيها لابن، وبنت الابن مع أخيها ابن الابن أو ابن عمها بدرجتها أو أنزل منها من درجتها إذا احتاجت إليه، ويسمى بالقريب المبارك، والأخت الشقيق مع الأخ الشقيق، والأخت الأب مع الأخ الأب، هؤلاء الأربعة يعصبون أخواتهم، ويسمى التعصيب بالغير، والغير هنا هو الأخ، وإليك أمثلة توضح ذلك. ابن وبنت، المسألة من ثلاثة، عدد رؤوس الورثة اثنان للابن وواحد للبنت، أي للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد عصب البنت أخوها الابن، وهذا هو التعصيب بالغير. بنت ابن وابن ابن يكتسمون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، والمسألة من ثلاثة، لابن الابن اثنان ولبنت الابن واحد. ثلاثة، أخ شقيق وأخت شقيقة، المسألة من ثلاثة، للأخ الشقيق اثنان والأخت الشقيق واحد للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسمى التعصيب هنا بالغير. أربعة، أخ الأب وأخت الأب، الأخ هنا يعصب أخته ويكتسمان التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، والمسألة من ثلاثة، للأخ للأب اثنان والأخت للأب واحد، هذا إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب الفروض. أما إن وجد معهم أحد من أصحاب الفروض فإنهم يأخذون ما بقي بعض أصحاب الفروض ويكتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يبق شيء فإنهم يسقطون، ما عدا الابن والبنت فإنهم لا يسقطون بأي حال من الأحوال، والابن يحجب جميع الورثة ما عدا الأب والأم والزوج والزوجة، ولا يجتمع الزوج والزوجة في المسألة واحدة، وهؤلاء لا يستغرقون التركة، فإن وجد الزوج والأب والأم معهم الأبناء والبنات فإن المسألة تكون من 12، للأب السدس اثنان وللأم السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة، مجموع سهام من 7، ويبقى 5 يأخذه الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن وجد في المسألة زوجة وأب وأم فإنها تكون من 24، للزوجة الثمن 3 وللأب السدس من 4 وللأم السدس 4، ومجموع سهامهم 11 سهما، ويبقى 13 سهما يكتسم الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. النوع الثالث، العصبة مع الغير. العصبة مع الغير هي كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع أنثى أخرى، ولها حالتان فقط، أو الأولى الأخت الشقيقة واحد فأكثر مع بنت أو بنات، أو بنت ابن أو بنات ابن. اثنين، الأخت لأب واحد فأكثر كذلك مع بنت أو بنات، أو بنت ابن أو بنات ابن، فالباقي عن البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن للأخت أو للأخوات بالتعصيب معهن للقاعدة، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. يقول صاحب الرحبية: والأخوات إن تكون بنات فهن معهن معصبات، ودليل توريث العصبة مع الغير السنة والإجماع. أما السنة فإنه تقدم حديث ابن مسعود في ميراث بنت الابن، وأنه أعطى البنت النصف وبنت الابن السدس، وما بقي أعطاه للأخت، وإلى هذا ذهب عامة الصحابة والفقهاء، وحكى بعضهم الإجماع في ذلك. وخالف ابن عباس ولم يعض البنت مع الأخت شيئا، مستدلا بآية الكلالة، وهي قول تعالى: إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فقال: الولد يحجب الأخت، وكلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، كما في حجب الأم من الثلث إلى السدس، والزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، فكذلك الأخت تحجب إذا وجد الولد سواء كان ذكرا أو أنثى. لكن الجمهور ردوا عليه وقالوا: إن الولد في الآية المقصود به الذكر، بدليل الآية نفسها والكلام الذي يأتي بعد قوله تعالى: فلها نصف ما ترك، وهو قول سبحانه وتعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فالولد هنا الذكر بالاتفاق، لأن الأخ يرث مع البنت، ولم يقل أحد بعدم إرثه، كما أن حديث ابن مسعود المتقدم يؤيد تفسير الجمهور، فكان رأي الجمهور والأرجح. قال صاحب عمدة الفرض: والأخت فاعلم لا لأم عصبة، مع بنت صلب ما بقي مرتقبة، كذاك مع بنت ابن ما نزل، فبعد فرض حظها ما قد فضل، وحيث صارت الشقيقة عصبة مع بنت أو بنت ابن مصحبة أو معها وما فك الشقيق تحجب، كالذي له الشقيق يحجب، ومثلها في الحجب أخت الميت لأب تحجب من له أخوها يحجب. أمثلة تطبيقية مجدولة على العصبة بالغير: يتأخر استحقاق ظرف العصوبة حتى يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، فهما متلازمان يرثان معا أو يحرمان معا، أي العصبة بالنفس والعصبة بالغير. بخلاف العصب مع الغير فهما غير متلازمين، فيرث الطرف البنات وبنات الابن، ويتأخر الطرف الآخر وهو الأخوات الشقيقات أو الأخلاب، فإن بقي لهن شيء أخذناه، وإن لم يبق شيء لهن سقطنا. أمثلة: المثال الأول: هلك عن زوجة وأم وأخ شقيق وأخت شقيقة، فهنا الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يتأخران في الأخذ بعض أصحاب الفروض، وهذه صورة جدولتها. يعني زوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الجمع من الأخوة، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة عصبة، والمسألة فيها ربع وسدس، فأصلها من 12. نعطي الزوجة 3 ربعها، والأم 2 سدسها، ويبقى 7 بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، والسبعة لا تنقسم على عدد الرؤوس وهم 3. نضرب عدد الرؤوس 3 في 12 36، ثم نضرب 3 يعني سهام الورثة في جزء السهم الذي هو 3 عدد الرؤوس، فنقول الزوجة أخذت في المسألة الأولى 3 نضرب في 3 ب9، والأم أخذت 2 نضرب 2 في 3 ب6، والأخ والأخت أخذوا من الأولى 7 نضربها في 2 ب14. نعطي الأخت الشقيقة 7 ونعطي الأخ الشقيق 14 للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال 2: هلكت عن زوج وأم وأخ لأب وأخت لأب، للزوج النصف وللأم السدس لوجود العدد من الأخوة، والباقي بين الأخ والأخت لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين عصب بالغير، وهذه صورة جدولتها. يعني زوج لها النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها أيضا السدس لعدم وجود الفرع الوارث ووجود الجمع من الأخوة، والمسألة من 6. نعطي نصفها 3 للزوج وسدسها للأم، ويبقى 2 بين الأخ لأب والأخت لأب، والاثنان لا تنقسم على 3، نأخذ عدد الرؤوس 3 ونضربها في 6، 3 في 6 ب18، ثم نضرب سهام الورثة، الزوج أخذ 3 في الأولى في 3 ب9، والأم أخذت 1 في 3 ب3، والأخوة أخذوا 2 في 3 ب6، نعطي الأخ 4 ونعطي الأخت 2. كيفية توريث العصبات مع الغير؟ كيفية توريث العصبات مع الغير وهن الأخوات الشقيقات والأخوات الأب مع البنات وبنات الإبن؟ أن الواحدة منهن أو أكثر تصير عصبة مع البنات أو بنات الإبن منفردات أو مجتمعات واحدة أو أكثر، ولم يوجد للميت فرع وارث ذكر، فإن وجد الفرع الوارث الذكر حجبت الأخوات من الميراث. والأخوات الشقيقات إذا صارت الواحدة منهن عصبا مع الغير حجبت الأخوة والأخوات لأب، وكذلك الأخت لأب إذا صارت عصبا مع الغير تحجب من يحجبه أخوها، فتحجب من الأخوة ومن بعدهم. وهذا ما نصت عليه أبيات صاحب عمدة الفارض المتقدمة في الصفحة السابقة. أمثلة تطبيقية مجدولة على العصبة مع الغير: هلك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، يعني للبنت النصف والبنت الابن السدس تكملت الثلثين، والباقي تأخذ الأخت الشقيقة عصبة مع الغير. 2: هلك عن بنتي ابن وأخت شقيقة وأخت الأب، المسألة من 3: البنت الابن الثلثان والأخت الشقيقة عصبة مع الغير، والأخت الأب محجوبة بالأخت الشقيقة لأنها صارت عصبة مع الغير، وهذه صورة جدولتها. يعني بنتا ابن لهم الثلثان، والأخت الشقيقة عصبة، والأخت الأب هنا محجوبة بالأخت الشقيقة، فالمسألة من 3: نعطي بنتي الابن الثلثين 2، والشقيقة نعطيها 1 عصبة مع الغير، وسقطت الأخت لأب لأنها محجوبة بالأخت الشقيقة لأنها صارت عصبة مع الغير. 3: هلك عن بنت وبنت ابن وأخت الأب، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين، وللأخت للأبي ما بقي عصبة مع الغير، وهذه صورة جدولتها. بنت لها النصف لأنه لا يوجد لا فرع لا معصب ولا مشارك، وبنت الابن تأخذ السدس تكملت الثلثين، والأخت للأب تأخذ الباقي عصبة، فالمسألة من 6: نعطي نصفها 3 للبنت وسدسها 1 لبنت الابن، ويبقى 2 تأخذهما الأخت لأب عصبة مع الغير. ¶¶ أعزائي الطلاب، أعزائي الطالبات، كنا تكلمنا في القسم الأول عن العصبة النسبية، وبينا أنها ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. أما هذا القسم وهو القسم الثاني فهو العصبة السببية، وهي قرابة حكمية سببها العتق، فالمعتق يسمى مولى العتاقة ومولى النعمة، وهو العتيق عصبة سببية، لأن الشارع جعل صلة المعتق بعتيقه في حكم صلة القريب بقريبه، فورثه من جميع المال إذا انفرد، والباقي بعض أصحاب الفروض إن وجدوا، ولما كان الإرث يثبت بالنسب فكذلك يثبت بالولاء، وعليه فليس بكثير أن يكون السيد وارثا لمن أعتقه مكافأة له لما قدمه من نعمة الحرية. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. والحديث أخرجه الحاكم بالمستدرك من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف بزيادة: لا تباع ولا تهب، وقال: هذا حديث صحيح إسناد ولم يخرجاه. انظر في هذا المستدرك كتاب الفرائض باب الولاء لحمة كلحمة النسب 4341، ونصب الرأي للزيلعي 451، والإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان تحقيق شعيب الأرناؤوط 11450، وانظر الكافي في الفرائض صفحة 6. وظن التوريث في هذا القسم العصبة السببية عند استحقاقهم مبني على تقديم المعتق رجلا كان أو امرأة، فإن لم يكن المعتق موجودا انتقل الإرث إلى عصبة النسبية المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، كالترتيب في العصبة بالنفس من التقديم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة، فبنو المعتق أولى من أبوته، وأبوته أولى من أخوته، وأخوته أولى من عمومته، ولا داعي للبحث كثيرا في هذا القسم لعدم وجود الرقيق في هذا العصر، ويحتاج إليه المتخصص فقط. وبهذا نكتفي. أعزائي الطلاب وعزيزات الطالبات، بعد هذا العرض المستفيض عن العصبات وأجسامها وجهاتها وكيفية التوريث بها، أرجو أن أكون قد وفقت في إيصال المعلومات الصحيحة والسهلة إليكم، وسأنتقل بعد هذا إن شاء الله تعالى معكم إلى الحديث عن الحجب، وهو من أبواب الفرائض المهمة التي يجب على الفرض أو طالب علم الفرائض أن يتعلمه وأن يفهمه فهما دقيقا، حتى يستطيع أن يعرف الحجب وأجسامه والحاجب والمحجوب، ويتمكن من إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم، وبالله التوفيق. وإتماما للفائدة سأسألكم هذا السؤال للمراجعة: ما هي العصبة؟ وما أجسامها؟ وما جهاتها؟ وما كيفية التوريث بها؟ مثل لما تقول مع الجدولة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
علم الفرائض. الإعداد والتقديم دكتور علي الهمداني. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.